بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 13.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشارح: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح: وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير:
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، والكلام على هذا التبويب شرحا من وجوه: أولا، مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبته لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر تعلق القلب في دفع البلاء أو رفعه على التمائم كما مر وفيه شرك، ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب مشيرا إلى أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها هو شرك بالله جل وعلا، مناف للتوحيد من أصله أو كماله الواجب كما سيرد بحول الله تعالى. من تبرك، من اسم شرط جوابه محذوف تقديره فقد أشرك بالله. من تبرك بشجرة أو حجر، تبرك أي طلب البركة منها، وترك الجواب كما قلنا وتقديره محذوف لأنه معلوم، ترك الجواب أو بيان الجواب لأنه معلوم، وأنه ماذا؟ أشرك بالله. من أسباب ترك الجواب، من أسباب تركه للجواب وعدم ذكره للجواب، أن يتدبر الطالب الحكم الشرعي فيما ذكره بعد التبويب من آية وحديث الأمر الثاني: البركة إما أنها مشتقة من بروك البعير، وبروك البعير يدل على لزومه المكان، لزومه المكان أو للمكان أو من بركة الماء بالكسر أو من بركة الماء بالكسر وهو أي أو وهي البركة يعني مجمع الماء ومجتمعه وهي تدل على كثرة الماء في ذلكم الموضع وعليه فمن المعنيين يقال أن معنى البركة كثرة الخير وثباته ولزومه واستقراره وثمة كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد في البركة وفي معناها مهم مطالعته والرجوع إليه قال رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد في الجزء الثاني من المجلد الأول من هذه الطبعة هكذا طبعة قديمة عتيقة ما لها يعني اسم ولا دار طابعة هذه الطبعة على كل حال طبعة قديمة من أوائل ما طبع للكتاب يقول رحمه الله فصل وأما البركة فكذلك نوعان أنه كان يتكلم على الصلاة والسلام على محمد وآل محمد والمباركة كذلك قال وأما البركة فكذلك نوعان أيضا أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى هي فعله تبارك وتعالى والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة والمفعول منها مبارك وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى أي جعله سبحانه وتعالى مباركا هذا نوع قال والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال لغيره جل وعلا ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل فهو سبحانه وتعالى المبارك وعبده ورسوله المبارك كما قال المسيح وجعلني مباركا أينما كنت فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك فهو ماذا المبارك وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى كما أطلقها عز وجل على نفسه بقوله تبارك الله رب العالمين وتبارك الذي بيده الملك تبارك الله أحسن الخالقين إلى آخره ذكر جملة من الآيات ثم قال أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما فجاء بناء تبارك على بناء تعالي تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم وقال آخر معناه أن تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه. ثم ذكر جملة من المقالات عن السلف في هذا المعنى ثم قال: وحقيقة اللفظة بركة أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف للفعل، فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم. ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، هذا مما لا يحتمل اللفظ بوجه، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس سبحانه. فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى، هذا لازم وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها، وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا، فتبارك من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل، إلى أن قال: البركة كلها من قبله سبحانه وتعالى. وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي لشيخ الإسلام ابن القيم، وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه، فهو المبارك، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك، ولهذا كان كتابه مباركا ورسوله مباركا وبيته مباركا، والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها على غيرها مباركة، فليلة القدر مباركة، وما حول المسجد الأقصى مبارك، وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة. وتدبر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في الصحيح عند انصرافه من الصلاة، قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء، أعني ثناء التنزيه والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد، بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: وكذلك البركة، فهو جل وعلا المتبارك في ذاته الذي يبارك في من شاء من خلقه وعليه، فيصير بذلك مباركا. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ثم ختم قائلا: هذا بساط وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه، يعني خلف هذا معان دقيقة، وأما ما وراء ذلك فكما قال: أعلم الخلق بالله وأقربهم إليه وأعظمهم عنده جاها، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وبالله التوفيق. هذا المعنى العظيم الذي ذكره وأشار إليه يفيدنا جدا في فهم هذا الباب، في فهم هذا الباب والخلل الذي وقع فيه كثير من الناس في هذه المسألة من حيثيات موضوعها. فالبركة كلها من الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند البخاري: البركة من الله، البركة من الله، كما أن الرزق من الله، والنصر والنصر من الله، والعافية من الله ونحو ذلك، فلا يطلب ذلك إلا منه جل وعلا، ومنه ماذا؟ البركة، فلا تطلب إلا من الله، فهي عبادة. وما جاء عن بعض الأمكنة بذكرها مباركة أو الأزمنة، المعنى أن الخير فيها كثير لملازمته لها، والسبب أن يتشجع المرء، أن يتشجع المرء على ملازمتها والقيام بحقها شرعا، فهي سبب لمضاعفة ماذا؟ الثواب وتكثيره، لينال البركة من ذلك. ومن تلك الأماكن ما جاء في فضائل المدينة، أليس كذلك؟ فلا يستحق هذا الفضل وما فيها من مناقب وفضائل وتكثير ثواب إلا من قام بماذا؟ بحقها شرعا، لينال ذلكم الفضل، لينال ذلكم الفضل. وهذا لا يعني التمسح بأرض المدينة وبجدرانها وبأروقة المسجد النبوي مثلا أو نحو ذلك، لأن البركة بارك الله فيكم بركة لازمة لا تنتقل بالذات، لا تنتقل بالذات، بمعنى أنها بركة معنى لا حس، لا حس، واضح. وأما ما جاء في الأزمنة، ما جاء في الأزمنة فالبركة في ذلك أن المتعبد والمتنسك في تلك الأزمنة يناله ثواب عظيم، ليلة القدر خير من ألف شهر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، أليس كذلك؟ إلى آخر الحديث. أن المتعبد والمتنسك فيها ينال من الثواب ما هو مترتب على ذلك ما لا يناله في غيره من الأيام والليالي مما لم يرد فيه ذلكم الثواب، ذلكم الثواب. قد يقول قائل: جاءت بعض الأحاديث، جاءت بعض الأحاديث كما في الصحيح عند البخاري وغيره، وكذلك جاء في مسند أحمد وغيره في مسألة ماذا؟ آية التيمم، آية ماذا؟ وسبب نزولها: ما هذه بأول بركتكم آل أبي بكر. وقول عائشة رضي الله عنها في جويرية: ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا أن أعتق كثير ممن كان تحت الصحابة من بني قومها من بني المصطلق، فكانت بركة عليهم بأن أعتق هؤلاء وترك هؤلاء. ويقول أهل العلم أنهم كانوا نحوا من 100 ممن نالتهم تلك ماذا؟ الخيرات. فالبركة من الناس بارك الله فيكم إنما هي لمن آمن بالله واتقاه وعمل برضاه وأقام شريعة الله واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله تعالى بركته في من آمن، أو البركة في من آمن به واتقاه كما مر. لا أن البركة ماذا؟ تنتقل، لا أن البركة إيش؟ تنتقل. ومعلوم بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبرك بفضل وضوئه وريقه ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لتنتقل البركة منه إليهم، هذا خاص به لا يتعدى إلى سواه، لا إلى صالحين ولا إلى أولياء ولا إلى غير ذلك، إذ لا دليل على سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يحصل البركة التي حصلها من تحصل من آل جويرية ومن من تحصلت لهم البركة كأمة النبي عليه الصلاة والسلام في آية التيمم ببركة آل أبي بكر، فليتبع ولا يبتدع، فهي بركة عمل لا بركة ذات، بركة عمل لا بركة ذات. فالاقتداء بالصالحين ومتابعتهم فيما وافقوا فيه الحق، هذا هو الخير الذي يعود على الإنسان فيبارك الله عز وجل له وفيه. أما التمسح وسواء مسح اليد والوجه وغير ذلك فهذا مما هو مذموم. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فمسح يده على ثيابه ومسح بهما وجهه، فغضب الإمام أحمد وأنكر عليه ذلك أشد الإنكار وقال: عمن أخذتم هذا الأمر؟ عمن أخذتم هذا الأمر؟ من أين لكم بهذا؟ من الذي دلكم على هذا؟ أنت ترى بعض الناس حتى على سبيل المزاح أحيانا يفعلون، يصافح فيفعل هكذا ويفعل هكذا، هذا من الأمر المنكر بارك الله فيك، لا تتسمح في هذا، هذا أمر لا يدخله التسامح والمزاح، فهمت بارك الله فيك؟ فلك في الإمام أحمد أسوة وقدوة بارك الله فيكم. ثم الأمر الثالث، قال الشارح شارح الباب قال: كبقعة أو قبر ونحو ذلك فهو ماذا؟ مشرك. يكون هذا التبرك شركا أكبر وشركا أصغر، فيكون أكبر إذا ما اعتقد المرء أن المتبرك به كهذه المخلوقات من الأشجار والأحجار والإنس والجان وغير ذلك، أن المتبرك به كهذه المخلوقات يهب البركة بنفسه فيبارك الأشياء استقلالا فيطلبها منه، هذا شرك أكبر، وهو الذي كانت تفعله أهل الجاهلية من آلهتهم، فيطلبون منها ماذا؟ البركة استقلالا، وهذا اتخاذها أندادا من دون الله، أليس كذلك؟ وتكون أصغر إذا ما تمسح بها والتصق بها مثلا ونحو ذلك رجاء أن تحل به بركة من الله، إنما فعل ذلك رجاء أن تحل به بركة من الله جل وعلا، فجعل ما ليس سببا سببا، فجعل ما ليس سببا إيش؟ سببا. فهذا طريق إلى الشرك الأكبر ومؤد إليه ويخشى على صاحبه من الوقوع فيه، لهذا هو من الشرك ماذا؟ الأصغر. فالشرك الأكبر مناف لأصل التوحيد كما مر في باب في شرح الباب وذكر مناسبته، وهذا الثاني مناف لكماله إيش؟ الواجب. نعم. ثم ذكر آية النجم وتكلم رحمه الله عن الشارح على اللات وأنها وأنه إله لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناه لبني هلال، ثم ذكر روايتين في قراءة اللات الجمهور على تخفيف التاء، وأن بعض القراء تشديدها اللات بالتشديد بالتشديد. قال فعلى الأول ذكر معان أنه سم أنهم سموا اللات اشتقاقا من ماذا؟ من الإله، والعزى من العزيز إلى آخره. ثم ذكر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى اللات، وأنها صخرة كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها أو منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم إلى آخره. ووقفنا هنا أظن. ها نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق،
يعني على القراءة الثانية، يقصد على الثانية يعني على القراءة الثانية التي هي بتشديد التاء. نعم.
وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما.
نعم. يقول بعد أن حكى القولين قال لا منافاة، هذا جمع من العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بين القولين، قد يظهر ابتداء لبعض الناس أن ثمة مفارقة بينهما وليس كذلك. قال فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما، لكن السؤال هل عبدوا الصخرة أصالة أم تبعا؟ هل عبدوها أصالة أم تبعا؟ قال العلامة سليمان ابن عبد الله في التيسير أن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على قبر أو حواليه حول القبر، فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، لأنها عند القبر أو على القبر أو حوله. فالعبادة أرادوا بها صاحب القبر، أرادوا بها من؟ صاحب القبر، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فصارت عبادة الصخرة إيش؟ تبعا، صارت تبعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة.
أنت ترى أن هذه منذ ذلك العصر حتى يومنا هذا عباد القبور وأصحاب هذه القبور يعظمون بمثل هذه ماذا؟ جعل هذه القباب وإعلائها. فما أن يرى إلا يقولون هذا إيش؟ ضريح، وهذا مشهد، وهذا مزار، وغير ذلك. صحيح؟ نعم. بل هناك مدينة في أفغانستان يقال لها مزار شريف كمان، فلا هي شريف ولا هي مزار حقيقة، إنما يقصدونها لقبر معظم فيها، فسموا المدينة باسم هذا الضريح صاحب الضريح وهذا المزار، قالوا مزار شريف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكان بها العزى وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا عزى. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى. قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد.
نعم. ثم ذكر رحمه الله معنى العزى، وأنها قال أن ابن جرير قالت كان شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد، يعني غزوة أحد: لنا عزى ولا عزى لكم. فقال عليه الصلاة والسلام رادا: الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا في الصحيح عند البخاري. ثم ذكر حديث قتل خالد رضي الله تعالى عنه لهذه الجنية، نعم، المذكورة في الحديث الطويل الذي قرئ على أسماعكم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه. قال: وروى النسائي وابن مردوية أو مردويه هذا الحديث، أخرجه النسائي، نعم، وأبو نعيم في الدلائل، والمقدسي في الضياء المختارة، كلهم من طريق علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع به. وذكر الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد أن الطبراني رواه أيضا، وفيه علي بن المنذر وهو ضعيف. حصل تصحيف في المطبوع من المجمع، قال يحيى بن المنذر هو علي، المطبوع من المجمع تصحيف قال يحيى وهو من؟ علي بن المنذر. وقد توبع علي بن المنذر عليه من أبي كريب أبو العلاء كما عند أبي يعلى، والبيهقي في الدلائل، أبو يعلى في المسند والبيهقي في الدلائل، عن محمد بن فضيل عن الوليد به. قال الحافظ الضياء عقب إسناده الأول: إسناده صحيح بالمتابعة، إسناده صحيح بإيش؟ بالمتابعة. والحديث أقل أحواله الحسن بسبب الوليد بن جميع، فهو عدل في نفسه إلا أن في حفظه شيء، في حفظه ماذا؟ شيء. لهذا قال الإمام أحمد وأبو زرعة وجماعة قالوا في ترجمته لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح الحديث، صالح الحديث. فهذه رتبة من يحسن ماذا؟ حديثه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. قوله: تلك إذا قسمة ضيزى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا أو سفها؟ فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى.
ولهذا هذا الاستفهام ألكم الذكر وله الأنثى واستفهام إنكاري توبيخي، استفهام إنكاري توبيخي. نعم.
وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة الآية:
ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له، للحق يعني الذي جاءوهم به، للحق المنير الذي جاءوهم به. هل شرط، هل يشترط في من بلغته الحجة الناصعة والحق المنير أن يقتنع؟ هل القناعة شرط في قبول الحق؟ يعني لا بد أن أقنعك؟ ليس شرطا أن يقتنع المستمع. فكثير من أهل الضلالة والانحراف والهوى يعرفون الحق ولا يتبعونه، أليس كذلك؟ يقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، عنده علم ويعرفه، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فليس شرطا أن تقتنع أو أن يقتنع، إنما الواجب بيان الحق له باستيفاء الشروط وانتفاء إيش؟ موانعه. فلم يجعل العلماء القناعة شرطا في ذلك، شرطا في ذلك. ولهذا المأمور من أنبياء الله ورسله البيان والبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويقول جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ ما هو الإقناع؟ ليس شرطا. فكثير من أهل الضلالة والانحراف ما اقتنعوا بالحق. هذا أحمد بن أبي دؤاد في ومناقشة الإمام أحمد له إمام أهل السنة، هل اقتنع؟ ما اقتنع. عمرو بن عبيد المعتزلي هل اقتنع بالحق الذي كان عند ابن سيرين والحسن البصري؟ ما اقتنع. هل اقتنع فلان وفلان من أهل الضلالة؟ إلى يومنا هذا. فليس شرطا أن تقتنع، لا تقل أنا لم أقتنع، القناعة ليست شرطا، ليست شرطا لقبول الحق، إنما الواجب الانقياد للحق والتواضع للحق والتسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يكفي؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكفي؟ لا، ويسلموا إيش؟ تسليما، ويسلموا تسليما. فمسألة القناعة والاقتناع بارك الله فيكم هذه ليست شرطا. كثير ممن قبل الحق والحمد لله وانقاد له، وهذا هو الظن بكل أهل الحق ممن انقاد له، أنهم قبلوه واقتنعوا به، جاءت القناعة تباعا، جاءت القناعة ماذا؟ تباعا. فهمتم هذا؟ لأن هذا أمر يروج، صحيح؟ لم أقتنع، هذا الكلام غير مقنع أو لم يقنعني، كيف تريد أن تقتنع؟ قل لنا حتى نسلك الطريقة التي نقنعك بها. القناعة إذا أردتها على الحقيقة أنك متى سمعت الحق وطرق أذنك من آيات الوحيين ومقالات السلف أن تقول سمعت وأطعت وتنقاد، هذه هي القناعة التي يجب أن تدرب نفسك وأن تربيها عليها، ما سوى هذا فهذيان. لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من جهة،
يعني حتى إن بعض الناس جعلوا قضية القناعة ما هي قضية علمية، جاءت صارت قضية يعني نفسانية، فيقولون مثلا كأمثال بعض المهرجين الذين تصدروا المشهد في بعض البلدان وفي بعض الأوطان وفي بعض الأماكن، وقد يكون حليقا وعنده شنب ويلبس الكرافتة مثلا أو غير ذلك، يقول يا أخي كلامه مقنع، كيف تعرف أنه مقنع؟ قال سبحان الله هكذا أحس، يحس أنه كلامه مقنع، ويسمع كلام الإمام عبد العزيز بن باز ولا يقتنع، يقول أحس أنه ما يقنع. صارت الأمور أحاسيس، يعني ما في قضايا نحتكم إليها، أنت إحساسك لم تقتنع، فبإحساسي أنا أني اقتنعت، فكيف الحكم بعد ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه. هل هذا من الرد إلى الله والرسول؟ نعم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناه من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان.
نعم، هنا يبين رحمه الله المطابقة والمناسبة لإيراد هذه الآية تحت هذه الترجمة. لا شك أن التبرك بقبور الصالحين أو بقبور عموم الموتى أمر مؤلم في كثير من البلدان والأوساط، أليس كذلك؟ ومفجع ونذير شر. وهذا الأمر ليس من الأمور التي كانت عليها الناس ثم تركت، بل هي موجودة حتى الآن ويحيونها جذعة في بعض الأوطان والبلدان، بل أذناب أولئك الخرافيين المتصوفة وغيرهم ممن يبحثون عن إشارة القبور والأضرحة يلهثون وراء إحيائها في هذه البلاد السنية المباركة، ويدعون إلى إيجاد مثل هذه الأمور من باب الآثار وتعظيم الآثار وإحياء الآثار، ثم ما نلبث إلا أن يتبرك الناس بها بعد ذلك ويعبدونها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن بعضهم، والعجائب جمة كما يقال، لعله يحلف بالله ويستبيح أن الحلف بالله كاذبا، ولا يحلف بصاحب القبر أو ولي القبر إيش أبدا، يستعظم هذا، يستعظم هذا ولا يقدم عليه، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. هكذا تتوالد البلايا، والشرك بالله جل وعلا يبدأ تبركا ثم عبادة وتوجها واستغاثة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الشارح: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوية والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث.
نعم. ثم شرع في ذكر حديث أبي واقد رضي الله عنه، وهو الحديث الدليل الثاني في الباب، ويقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. جاء هذا الحديث، ويقول الشارح عقبه: رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث جاء عند الترمذي، وفيه بدل الله أكبر سبحان الله، بدل الله أكبر إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. وهو عند النسائي في الكبرى، ومثله عند ابن حبان في الصحيح بلفظ الله أكبر كما هنا، وقد رواه الإمام أحمد في المسند بدونها. هذا الحديث ذكر أن الإمام أحمد وأبا يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وجماعة قد رووا، وهو كذلك عند جماعة آخرين، وهو عند الحاكم في المستدرك أيضا، وهو حديث صحيح، حديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وقواه الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان فثبته، قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر الحديث. وقال العلامة الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة: إسناد صحيح على شرط الشيخين. فالحديث ماذا؟ صحيح، الحديث صحيح. ثم ذكر اسم ترجم لأبي واقد رضي الله عنه وأنه صحابي مشهور، ثم قال قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قال في حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني ومردوية، قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى آخره. هذا الحديث حديث عمرو بن عوف رواه من ذكره المصنف ابن أبي حاتم ومن معه، إلا أن في إسناد هذا الحديث كثير بن عبد الله، كثير ابن عبد الله ابن عوف، كثير بن عبد الله المزني، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده. وكثير هذا ضعفه جماهير العلماء ضعفا شديدا قد وصل به حد الترك، حد الترك. وقد عيب على الإمام الترمذي رحمه الله إخراجه لأحاديثه أو لحديث كثير، كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله في الميزان، وأنه مما أخذ على الإمام الترمذي أن أخرج حديث كثير بن عبد الله المزني الصلح جائز بين المسلمين في الميزان، يعني كلام الذهبي أين؟ في الميزان. فأخذ وعيب على الإمام الترمذي إخراجه لحديث كثير مع ما فيه من ماذا؟ من ضعف شديد وصل به حد ماذا؟ الترك. نعم. فعموما حديث الباب حديث أبي واقد يكفي ويغني. هل يتقوى حديث كثير؟ الجواب لا. هل يتقوى حديث كثير بحديث أبي واقد؟ حديث عوف عمرو بن عوف يتقوى بحديث أبي واقد؟ الجواب لا، لأن من شروط التقوية أن لا يكون الضعف إيش؟ هذا أحد الشروط، والشروط كثيرة كما بيناها في شرح التقريب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف.
نعم، هنا فائدة نفيسة. قال يشرح قوله رضي الله عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. قال فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأنه من ماذا؟ من الشرك، ويجب الابتعاد عنه. لهذا لم يطلب هذا الطلب إلا من كان حديث عهد بكفر، أما من سبقت سابقته بالإسلام لم يقل هذا ولم يشارك فيه فهذه فائدة نفيسة. والفائدة الأخرى المهمة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف. يقصد الإمام محمد رحمه الله في الفوائد أو في المسائل. طيب، كون المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ما الذي يلزمه إذا ما انتقل من باطل إلى حق، ومن ضلالة إلى هداية، ومن شرك إلى إسلام؟ ما الذي يلزمه بعد أن يسلم وبعد أن يهتدي وبعد أن يعرف الحق؟ يلزمه أن يحرص على اقتلاع واجتثاث واستخراج هذه البقايا التي هي في ماذا؟ في داخل سويداء قلبه، فيحرص كل الحرص على ماذا؟ على الاجتهاد في تصحيح ذلك. وقد كانت لي كلمة قديمة، لا أدري في هذا المسجد أو في غيره، ماذا أهمية عن أهمية تصحيح الأخلاق، عن أهمية تصحيح الأخلاق. إذ بعض الناس كان كافرا فأسلم، كان مسلما في أصله لكنه ضل ضلالا بعيدا، ركب الهوى بأصنافه وأشكاله، أو كان صاحب شهوات فهداه الله للسنة فاستقام، لكن بقيت رواسب وبقايا في من جاهليته السابقة. يجب عليه وجوبا أن يحرص وأن يجتهد في معالجتها واجتثاثها، لأن هذا بارك الله فيك مع الاحتكاك بالآخرين أو مع الآخرين و الجلوس إلى الناس والكلام مع الناس والأخذ والعطاء والمنع وإلى آخره، تظهر تلك الكوامن، تظهر تلك ماذا؟ الكوامن، وخاصة إذا ما كانت عنده خفايا وبلايا في السر، كذلك إذا ما جلس سرا فجلس وحده هتك محارم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يحتاج إلى جهاد عظيم، فيجب أن يصحح المرء ماذا؟ نفسه، وأن يصحح طريقته. ولهذا كانت المراقبة، مراقبة الله جل وعلا سرا وعلانية، والخشية منه جل وعلا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ألما وتحسرا وتوبة ورغبة ورهبة من الله وفيما عند الله. هذا الذي يجب أن يكون عليه المرء السني. لا يوجد إنسان كان هكذا منذ أن يعني ولد من بطن أمه، تحصل عليه بعض القضايا يكبر في حال كفر، في حال إسلام، في حال طيش، فهداه الله، يجب أن يصحح وأن يقوم. ورحم الله امرأ أهدى إلي إيش؟ عيوبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي يعلى عند أبي يعلى في المسند، وهو حديث حسن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مرآته. أنت ما تقف عند المرآة تجد إذا ما كان على رأسك أو على شيء من ثوبك أذن أو نحو ذلك، فتحاول أن تزيل أو تعدل أو تصحح. هكذا يجب أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، كيف؟ كالمرآة، يرى فيزيل، ما هو فضيحة كالإذاعة، فهمت؟ نعم. إذن يحرص المرء على مجاهدة نفسه للتخلص من ذلك كله، فهمت هذا اللفظ المهم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قوله: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط. ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. قوله: إنها السنن بضم السين، أي الطرق. قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها. شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه.
نعم. ثم بدأ رحمه الله في شرح جملة من مفردات حديث أبي واقد رضي الله عنه، ومنها قوله: العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان. ومنه قول الخليل عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. تبركا إقامتهم عند تلك السدرة سببه، أي سببه طلب التبرك بها والتعظيم لها. فهمت؟ أن عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا، أي سببه طلب التبرك بها. وهذا يتضح في قوله: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. لام التعليل، لام ماذا؟ التعليل. وذكر معنى الأنواط إلى أن قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح، لأننا قلنا في لفظ الترمذي قال: سبحان الله، وقد أشار هنا قال في رواية: سبحان الله، في حالة التعجب تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله، أي إذا ما رأى عليه الصلاة والسلام أو سمع، رأى فعلا أو سمع قولا منكرا، استعمل ماذا؟ التكبير، وكذلك ماذا؟ التسبيح. وكذلك ماذا؟ التسبيح. فهو يستخدمه لمثل هذه ماذا؟ المقامات أيضا. ثم ذكر معنى السنن، وهي أنها الطرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: قلتم والذي نفسي بيده، فهو صادق عليه الصلاة والسلام من غير يمين، هو صادق من غير يمين، فاليمين جاء بها من باب التأكيد والتغليظ على المقالة، كما قالت بنو إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام،
وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى بني إسرائيل. فشبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغير الاسم لا يغير الحقيقة. معلوم بارك الله فيكم أن المشركين الذين كانوا يعلقون أسلحتهم بذات أنواط كما قال في الحديث فعلوا ما يلي بذات أنواط، فعلوا ثلاثة أمور بذات أنواط. ما الذي فعلوه بها؟ ثلاثة أمور. أولا أنهم يعظمونها اعتقادا، يعظمونها إيش؟ اعتقادا. الأمر الثاني أنهم عكفوا عندها، عكفوا عندها تبركا وتعظيما. الثالث أنهم أناطوا بها أسلحتهم طلبا للبركة منها، طلبا للبركة إيش؟ منها. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو إيش؟ الشرك الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه، إمن سأل هذا السؤال أو طلب هذا الطلب، ذكر لهم هذه الآية واستدل لهم بهذه الآية لما طلبوا ما طلبوا، مع أنهم لم يطلبوا أن يجعلها إلها لهم، صحيح؟ لم يطلبوا، ولكن ذكر ذلك للجامع المشترك بين الأمرين، فإن هذا الطلب يجر إلى الشرك الأكبر، يجر إلى إيش؟ الشرك الأكبر، بجامع الإشراك بالله، بجامع الإشراك بالله جل وعلا. فالعبرة إذن بالحقائق لا بالألفاظ. هم لم يقعوا في الشرك بعينه الذي وقع فيه أولئك، صحيح؟ أظهرنا لكم المفارقة، لكن جامع المشترك أو الجامع المشترك هو الخشية، هو ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. وإن كانت هذه الآية نزلت في من وقع في الشرك الأكبر، لكن لا يمنع من استدلال بها في التحذير من الشرك ماذا؟ الأصغر. فهمتم؟ هذا معنى مذكور في هذه في هذا الإيراد لهذا الحديث أو لهذه الآية في هذا الحديث، واضح؟ ثمة توجيه ومخرج آخر ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، ومثله العلامة الشاطبي في الاعتصام. فماذا قال؟ قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، مجرد مشابهتهم لإيش؟ للكفار، في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين سلاحهم. إذن الإنكار جاء لوجه إيش؟ المشابهة، المشابهة. قال: فكيف بما هو أعظم من ذلك، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو الشرك بعينه. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه، لا أنه هو إيش بنفسه. إذن التحذير من إيش؟ من المشابهة. التحذير من ماذا؟ هذا توجيه آخر لمعنى إيراد هذه الآية في هذا الحديث. وضح؟ إذن هو وجهان، وما وجهان؟ الوجه الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله، وماذا؟ والأمر الآخر أو التحرير الآخر للموضوع ما ذكرناه عن الشيخين ابن تيمية والشاطبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك يحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب تومة، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذا الشجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام،
ولا يغتر بالعوام والطغام
ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة.
نعم، لا يستبعد أن يقع هذا، فحاجة الناس إلى تعليمهم توحيد الله جل في علاه وتصحيح هذه المعتقدات واجب على طلاب العلم، حاجتهم إليه ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء الذي يتنفسونه. فهذه المظاهر موجودة، هذه المظاهر التي حكاها أبو شامة وما نقل أيضا نحوه عن الإمام ابن القيم موجودة بأشكال أخرى، فحري بطلبة العلم أهل السنة المحضة أن يبينوا الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، يعرف الناس ما بخلاف ما يقوله بعض المتحذرقة: الحمد لله لا يوجد شرك الآن، أنتم كل يوم توحيد 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 يكفي، ألا يوجد هذا المذكور في هذه النماذج موجود الآن أو غير موجود؟ موجود، شرق أو غرب، روح يمين أو يسار، ستجد هذا في بلدان وفي أماكن وفي أقطار وبقع كثيرة، صحيح؟ تعبد هذه الأضرحة وهذه الأشجار وهذه المزارات وهذه العيون وهذه الصخور من دون الله جل وعلا، يتمسحون فيها ويتبركون بها ويستغيثون ويطلبون وينذرون لها ويعبدونها من دون الله. يحتاجه الناس، يحتاج الناس إلى هذا التوحيد وإلى تصحيح الاعتقاد، فأمر التصحيح شاق جدا، أمر التصحيح شاق جدا ومرهق جدا، لا يقوى عليه إلا من وفقه الله وسدده وأعانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة.
هذا
يشهد
موجود
له،
يشهد لهذا التشبه بالكفار، يعني لا يكاد يغيب عن أحد، لا يكاد يغيب عن أحد في متابعتهم في طرائقهم، بل إن بعض من ينتسب للإسلام اغترف من هؤلاء الكفار فجاء بعقيدتهم الفاسدة وبدأ يشكك الناس ويبث أحاديث الإلحاد بين أوساط المسلمين، فمنهم من زاغ في باب الشبهات ومنهم من ضل في أبواب الشهوات، وما أكثرهم في لباس، في حكاية، في طريق، في معيشة، حتى في مظهره وحلاقة شعر رأسه. أما يحتاج الناس إلى تصحيح مثل هذه الأمور وإلى تصحيح هذا المسار؟ والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. هذا في عصر العلامة عبد الرحمن بن حسن يقول هذا، الله المستعان، وكان الصلاح هو الغالب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي
يعني السابق لا يمكن أن ترى كافرا يعني يأخذ عنه ولا يشابهه ولا يقلده إلا أن يمشي ويتعنى، يسافر، يعني يركب البحار ولا يقطع المفاوز والقفار ليمشي إلى تلك البلاد فيرى ما عند الكفار، صحيح؟ إما أن يذهب إليهم أو يرى أحدا منهم قد قدم، لكن لا يظهر هذا ابتداء، يظهره خفية شيئا فشيئا، فينفذ في الناس بعض ما عنده، أو فينفذ في الناس بعض ما عنده. أما الآن ما يحتاج أن تسافر ولا تروح ولا تجي، في مكانك، في الشارع، في الطريق، عند سرير النوم، ولا في الزقاق، ولا حتى عند دورات المياه يتفرجون وينظرون، صحيح؟ واحد يعطس هناك يشاركك وأنت تراه يعطس. ولهذا تسارع نفاذ مثل هذه البلايا في نفوس كثيرين، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
فإذا كان من شريعته عليه الصلاة والسلام بمعنى جاءت الشريعة فأقرته، ما صار من أعمال الجاهلية، صار من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام كانت ثمة أمور بين الكفار وبين المشركين محمودة من الشجاعة ومن إغاثة الملهوف ومن إعانة المحتاج ومن كرم الضيافة ونحو ذلك من الأخلاق الرفيعة، جاء الإسلام فأقرها، جاء عليه الصلاة والسلام فأقرها، فصارت من شريعته، صارت من شريعته، فليس هذا من التشبه في شيء، لأنها استقرت شرعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، إلى آخره.
هذه ثلاثة الأصول، أليس كذلك؟ وهذا من دقيق استنباطه رحمه الله وغفر الله لنا وله. نقف عند هذا ونصحح في ضبطة لفظة فاتتنا في اللقاء الذي مضى، ضبطناها خطأ في حديث رويفع، قال: حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، وعدلتها له أنا، قلت بالفتح وصوابها الكسر، لأن المراد به السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فليصحح. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل قولنا بارك الله فيك وبارك عليك بمعنى واحد؟ هو دعاء له فيه وعليه، أن يبارك الله عز وجل له وفيه وعليه. نعم، يبارك له فيما أعطاه وفيما أعطاه، ويبارك عليه أيضا، فهذا دعاء له، دعاء له. هذا يسأل يقول: قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، هل يجوز أن نطلب من الله عز وجل البركة بملازمة العلماء الكبار، وطلب البركة من حضور مجالسهم؟ ادعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن يبارك لك وأن يسددك في الحضور لمجالس العلم، لمجالس أهل العلم. نعم، فهذا من الدعاء، ويطلب من العبد أن يدعو الله جل وعلا، نعم، بمثل هذه الدعوات الحسنة، لأن أهل العلم هم الذين يدلونه بأمر الله إلى الحق ويرشدونه إليه. أما مجرد الحضور فهم القوم لا يشقى بهم جليس، لكن نحن نريد من الطالب فوق الحضور، الحضور مع الفهم، الحضور أن يحضر ويفهم. نعم. هل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي مستحبة؟ الصلاة في غير الفريضة، في غير الفريضة، فمعلوم أنه في الفريضة يستحب ويندب إلى إتمام الصفوف وإكمالها، فلا شك أن الصف الأول أفضل، أعني في المسجد النبوي. أما في غير الفريضة فإذا ما صلى فيها فإنما يصلي في ماذا؟ في روضة من رياض الجنة، أما الكنه والكيف فالله أعلم. هي من المسجد النبوي، فهذه منقبة أنها من المسجد، ومنقبة أخرى أنها روضة من رياض الجنة. هذا يسأل: كيف يتدرج المؤمن في تصحيح أمراض قلبه، وما هي الكتب النافعة في ذلك،
والمعين على ترك الأخلاق الرديئة والعادات السيئة. الإنسان على نفسه بصير، الإنسان على نفسه بصير، وهو أدرى بنفسه من غيره. فإذا ما كان يعلم من نفسه مثل هذه القوادح والأمور غير المرغب فيها، فيحسن به أن يسارع في العلاج، أن يسارع في العلاج شيئا فشيئا، يدفع ذلك عن نفسه، يقاومها، يجاهدها، يعلم أن السنة في هذا ألا حسد، فيدفع عن نفسه ويعالج الحسد، وداء الحسد والحقد ونحو ذلك من الأدواء، يعالجها بالنظر فيما دلت له السنة وكيف كان سلف الأمة رضي الله عنهم قلوبهم سليمة طاهرة نقية يتشبه بهم. هذه أخلاق مكتسبة، لا يولد الشخص من بطن أمه كذلك، لكن حتى مثل هذه الأخلاق الدنيئة يكتسبها مع الليالي والأيام، لأنها لما نزلت قلبه لم تجد من يكنسها في حال كفر أو في حال ضلال أو عدم استقامة، فبقيت واستقرت فصارت مسلكا لم يجهد نفسه في ماذا؟ في دفعها ورفعها وكنسها، بقيت. فإذا ما اهتدى للحق وهدي إليه يحتاج منه أن يتعاهد هذه النفس ويربيها ويلجمها، يتشبه، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح، تشبه، جاهد نفسك على هذا، قاومها شيئا فشيئا، ترضخ النفس، ترضخ الجمها. النفس كالخيل تحتاج إلى تضمير، تحتاج إلى إيش؟ أن تضمرها. وتضمير الخيل معروف عند من يعتني بالخيل، فإذا ما أرادوا للخيل خاصة إذا ما أخذوها نعم وجاءوا بها تكون فيها هوج وعدم اكتراث وفيها عنف ولا تقبل أن يركبها إيش أحد إلى غير ذلك، فيضمرونها بالحجز والتربية. إذا ما أرادوا بها السير في ميادين السباقات وغير ذلك أيضا ألجموا فمها، فلا يطعمونها إلا في الوقت وبالقدر وفيما يرغبون، ولا تشرب إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، ولا تخرج إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، حتى يضمرونها. إذا قالوا لها قومي قامت، اجلسي جلست. النفس هكذا تنصاع، تحتاج منك إلى أن تضمرها، ولا يمكن أن تضمرها إلا بالشرع المطهر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وإن تطيعوه تهتدوا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو، هنا الإلجام، هنا الإحجام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي إيش رقيب. هذا هو الإلجام، تصارع نفسك خاصة في أبواب الخلوات، ففي الخلوات يحصل فيها ما يحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن تنظر، لك أن تنظر في الجوامع كيف هي يتيمة في صلوات الفجر، صحيح؟ تجد المساجد كثيرة يتيمة
صفوف كبير جامع كبير لا تكاد تجد من الصف إلا صفا أو أقل أو صفين. لما؟ ما هذا التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة؟ لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، اللي هي الفجر والعصر أو الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حبوا. ها؟ هذا التفريط سببه إيش؟ راجع، قلب في يومك ماذا فعلت وماذا اقترفت من الآثام والمعاصي، وكيف جثم الشيطان على قلبك، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كل شيء له سبب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذا لا يمكن أن يأتيك زيد من الناس يجلسك في البيت يقول لك انتبه لا تفعل هذا، افعل هذا، قم صلي، ادعو الله إلى آخره. هذا فين؟ أنت الرقيب على نفسك. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج لما تكلم عن الحياء وعن أقسامه الثلاثة، قال: الحياء من الله، هذا قسم، والثاني الحياء من الناس، والثالث الحياء من النفس. ثم بين معنى الحياء من النفس، قال: كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هذه مرتبة عليا لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، بارك الله فيكم. هذه مرتبة عليا جدا، نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هنا إذا ما ألجمت النفس بهذا اللجام استطعت أن تعالج هذا الخلل من جذوره، والله يخرج منك فترميه. وتعاهد النفس وراجعها دوما، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الواحد منا بارك الله فيكم في غفلة شديدة، في غفلة شديدة بسبب هذه الملهيات والمغريات والصوارف. ومن أعظم أنواع العلاج الدعاء، وقد ذكرت فيما مضى في اللقاء الماضي: لا تجعل الدعاء كالدواء، فلا تستخدمه إلا عند نزول مرض أو فاقة أو نحو ذلك. اجعل الدعاء كالهواء في دخولك للخلاء، في خروجك من الخلاء، في جلوسك، في سجودك، في كذا، في الخلوات، في الجلوات، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فكم هي أدعيته عليه الصلاة والسلام، كم الملتزم بها؟ سل نفسك هذا السؤال: هل أنت فعلا من الملتزمين بهديه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب أنت تجيب عليه، من هنا يبدأ التصحيح، من هنا يبدأ العلاج، من هنا يبدأ اقتلاع هذه البلايا وهذه الخزايا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفضل.